الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الفضلاء، لازلنا نعيش في قضية هامة، ألا وهي قضية العلاقات الإنسانية. كيف نصل بهذه العلاقات إلى بر الأمان؟ ما هي الأسباب التي تؤدي إلى تحسين العلاقات، إلى فك التأزم الموجود الآن في حتى داخل الأسرة؟ علاقات متأزمة، وكثير من البيوت تعيش على صفيح ساخن، حتى بين الآباء والأبناء ممكن الآباء لا يجدوها أو لا يجدوا أثرها في الأطفال وهم صغار، ولكن لما الأطفال يصلوا إلى ما يسمونه بسن المراهقة أو سن الجامعة تبدأ العلاقات في التأزم. علاقات متأزمة في بيت العيلة الكبير بين الأخ وأخيه وأبناء الأخ وأبناء عمومتهم وزوجات الإخوة، علاقات تتأزم حتى في دنيا الناس. تجد النظرة المادية البحتة بدأت تحكم المشهد الذي يعيشه الناس الآن، وتتغلب الأنانية والأثرة وحب الذات، وكثير من الناس باستطاعته أنه ممكن يدوس على غيره حتى يحقق ما يريد أو ينفذ مصلحته. أولا، ما هي العلاقات وما مكانتها في الإسلام؟ خلونا نعرف أن الدين أو أن الإسلام هو عبادات ومعاملات، فالعلاقات هي في الحقيقة أشبه ما تكون بنصف الدين. بل تعالوا بنا لنعلم حتى في جانب العبادات، عبادات كثيرة من أركان الإسلام لا تتم إلا بوجود علاقات. يعني الزكاة، لك أن تتصور أن الزكاة لا تتم إلا بوجود معطي مزكي ومتلقي، اللي هو أحد المصارف الثمانية لتلقي الزكاة. حتى الحج موسم يجمع جميع المسلمين الذين هيئ الله لهم أداء الحج مع بعضهم البعض، يؤدون الشعائر في جماعات فتنشأ بينهم علاقات وتعارف. الصلاة الطريقة الصحيحة لأداء الصلاة، الطريقة الكاملة الأفضل أداء الصلاة في جماعة، والجماعة هي مجموعة من الناس تنشأ بينهم علاقات ولو لوقت يسير. حتى الصيام، النبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. يعني صيام المسلم في شهر رمضان أو فطره من شهر رمضان لا يكون إلا في مجموع الأمة يصومون مع بعضهم البعض ويفطرون مع بعضهم البعض، فلا غنى للإنسان عن علاقة بينه وبين غيره. حتى أنت في سورة الفاتحة بتقول إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. يعني أنت تتكلم كأنك تتكلم بلسان المسلمين. إذن العلاقات هي نصف الدين، بل إن شئت فقل هي الإسلام. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى يقول في قوله الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اتقوا الله فيما بينكم وبينه بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، وقولوا قولا سديدا أيضا فيما بينكم وبينه وفيما بينكم وبين غيره. جبران الخواطر قول سديد، النصيحة قول سديد، الكلمة الطيبة قول سديد، الأمر بالمعروف قول سديد، والنهي عن المنكر كذلك، رد الإساءة بالإحسان قول سديد، القول الحسن، القول الميسور، القول الكريم، القول المعروف، كل هذا من القول السديد. فكأن الدين هو عبادة بينك وبين ربك ومعاملة بينك وبين غيرك. ولهذا في سورة العصر، هذه السورة العظيمة التي قال فيها الإمام الشافعي عليه رحمة الله: لو لم ينزل الله على الناس إلا هذه السورة لكفتهم. سورة العصر تمثل منهج للمسلم يعيش به. والعصر: إن الإنسان لفي خسر، كل الناس في خسارة، إلا مين؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصي بالحق والصبر. تواصي فيه نوع من التفاعل، أنت توصي غيرك بالحق، وغيرك يوصيك بالحق، توصي غيرك بالصبر وغيرك يوصيك بالصبر، ففي تفاعل بينك وبين غيرك من الناس. هذا التفاعل هو نوع من العلاقات المهمة التي تحتاج إلى قواعد لتضبطها، لأن الناس ليسوا على نمط واحد، ليسوا على أخلاق واحدة، ليسوا على طبيعة واحدة، هذا حليم وهذا متسرع وهذا غضوب وهذا هادئ وهذا، يعني الناس متفاوتون في الأخلاق. طيب ما الذي يضبط هذه العلاقات فيما بينهم وبين بعضهم البعض؟ محتاجين نعرف كيف هدى الإسلام وهدى القرآن الناس إلى تحسين هذه العلاقات فيما بينهم وبين بعضهم. في مسألة الأخلاق وتمكنها والعلاقات ومكانتها من الدين، لما سيدنا معاذ طلب الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله أوصني، الرسول عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال له اتق الله حيثما كنت، يعني هذا فيما بينك وبين الله، وأيضا فيما بينك وبين الناس، لكنها تطلق على العبادة أو معاملة العبد لربه أكثر. تمام. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أخطأت عملت ذنبا اعمل صالحا فإن الحسنات يذهبن السيئات. جميل. وخالق الناس بخلق حسن. فهذه وصية جامعة من سيد الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لإصلاح ما بينك وبين ربك سبحانه وتعالى من خلال التقوى وإتباع السيئة بالحسنة، وإصلاح ما بينك وبين غيرك بالمعاملة الطيبة، بالخلق الحسن، بالخلق الفاضل. ولهذا كان من الدعاء المأثور اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. يا عباد الله، العلاقات أمر ضروري جدا. تحسين الإنسان لأخلاقه وعلاقاته ليس مسألة هامشية على جانب الحياة، ولا مسألة تطوعية يتطوع بها، إن فعلها فحسن وإن لم يفعلها فلا شيء عليه. دي مسألة بيترتب عليها جنة ونار، مسألة يترتب عليها درجات في جنات النعيم. جيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله إن فلانة ليس لها كبير عمل، يدوب مقتصر على الفرائض الصلاة والصيام وأصول الدين أركان الدين، إلا أنها لا تؤذي جيرانها، إنسانة مسالمة لا تؤذي غيرها، إنسانة خلوقة حسنة الخلق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هي في الجنة. ثم جيء إليه فقيل يا رسول الله إن فلانة تصوم وتصلي وتتصدق بفضل أموالها، ده مش بس مقتصر على الفرائض، ده بتتصدق وبتكثر من النوافل والذكر والتسبيح والتحميد، إلا أنها تؤذي جيرانها، بتؤذي الناس. هذه العبادة لم تترجم إلى واقع عملي في سلوكها، قراءتها للقرآن لم يجد الناس بركة هذا القرآن في أخلاقها، لم يجد الناس الرحمة في كلامها، لم يجد الناس اللين في تعاملها، إلا أنها تؤذي جيرانها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هي في النار. يبقى القصة مش قصة هامشية، ولا تحسين العلاقات يكون أهميته كأهمية مثلا دورة في التنمية البشرية ولا في القيادة ولا في الإدارة، لا، ده المسألة مسألة دين ومسألة جنة ونار ومسألة حساب وثواب وعقاب. ولهذا المفلح هو الذي يموت يوم يموت وقد أرضى ربه وترك في الناس أثرا طيبا صالحا، فالناس هم شهداء الله في الأرض. الله أسأل أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. وصل اللهم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.